أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في المحاولة الرابعة من محاولات التعويض، ونعنون هذه المحاولة بتعويض أسانيد الفهرست بأسانيد بعض من تقدم على الشيخ ممن له فهرست، وهذا مصداقه بالفعل ينحصر بمشيخة الصدوق ورسالة أبي غالب الزراري لولد ولده. فإن مشيخة الصدوق فهرست روايات الصدوق التي نقلها فيه من لا يحضره الفقيه، ومشيخة ورسالة أبي غالب الزراري ذكر في آخرها الطريق إلى كتب كثيرة كانت عنده بنسخها عندما أجاز حفيده، لأن الوالد لم يكن موجودا. ونتحدث عن كلا الكتابين طبعا على مستوى النظرية. يا إخوان، كثير من فهارس الشيوخ كانت موجودة في زمن الشيخ، وكما هو يعبر بأن أكثر أصحابنا صنفوا فهارست، إلا أن أكثرهم ما كان يفهرس إلا ما حوته مكتبته من الكتب. لكن على أي حال نحن نتحدث عما هو محل الابتلاء فعلا، وهو ينحصر بهذين الكتابين. أما الأول فقد ذكر بلحاظه هذه المحاولة العلامة المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في كتاب الأربعين، ولم أرى كلاما حولها قبله ولا بعده. قال رحمه الله وهو في معرض الحديث عن بعض القرائن على صحة إحدى الروايات، وهي الرواية التي يقع في أول سندها محمد بن إسماعيل، وقد قرأنا نحن عبارته طويلة عندما كنا نتحدث عن لزوم أو عدم لزوم نقد الطرق والمشيخة، وقلنا هناك بأن أحدا لم يستدل على عدم اللزوم سوى ما يظهر من العلامة المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في هذا الكتاب. لكن المهم في المقام هو الحديث عن عما يرتبط بمحل كلامنا. قال: السابع من الأمور التي يعد قرينة أن الشيخ رحمه الله ذكر في الفهرست عند ترجمة محمد بن بابويه القمي عن الشيخ الصدوق: ما هذا لفظه؟ له نحو من 300 مصنف أخبرني بجميع كتبه ورواياته، جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان المفيد، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضايري، وأبو الحسين بن جعفر بن الحسن بن حسك القمي، وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني أو الحمراني، كلهم عنه. انتهى. يعني واسطة واحدة بين الشيخ والصدوق. فظهر مهم استفادة المجلس أن الشيخ روى جميع مرويات الصدوق، نور الله ضريحهما بتلك الأسانيد الصحيحة. أي أسانيد صحيحة؟ يعني الأسانيد التي للصدوق إلى أصحاب الكتب. فكلما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق، بنظر المجلس شنو هي أصول الصدوق؟ كل من ذكر له طريقا فالمشيخ هو صاحب أصل. في فهرسته بسند صحيح، في فهرسته يعني في مشيخته، فسنده إلى هذا الأصل صحيح. ليش؟ لأن الشيخ له سند إلى كل كتب وروايات الصدوق، والصدوق له طرق صحيحة إلى أصحاب الكتب والمصنفات في نهاية وفي مشيخة الفقيه. وإن لم يذكر في الفهرست سندا صحيحا إليه أو لم يذكر سندا أصلا، بعض الأشخاص ذكر لهم كتبا ولم يذكر السند إليها. وهذا أيضا يقول عطفا على ما مضى في بعض الأمور السابقة، باب غامض دقيق ينفع في الأخبار التي لم تصل إلينا من مؤلفات الصدوق. هذا متعويض، هذا تعويض واضح وواسع جدا. فإذا أحط خبرا بما ذكرنا لك من غوامض أسرار الأخبار، وإن كان ما تركنا أكثر مما أوردنا، وأصغيت إليه بسمح اليقين ونسيت تعسفات المتعصبين وتأويلات المتكلفين، لا أظنك ترتاب في حقية هذا الباب. ما أراد من هذا الباب يعني عدم الاحتياج إلى الأسانيد، لكن على أي حال ما لنا شغل بهذا الباب. همنا وهدفنا هو شرح نظرية التعويض. خلاصتها أن الشيخ المجلسي استفاد من عبارة الشيخ الطوسي أخبرني بكتبه ورواياته أن هذا يثبت سندا صحيحا للشيخ الطوسي إلى كتب الشيخ الصدوق، والروايات التي رواها الشيخ الصدوق له بسند صحيح له، مو بالضرورة له مباشرة ولو بواسط شيوخه، والكتب التي للصدوق إليها رواية وطريق، حتى لو لم يروي منها رواية للشيخ الطوسي، ها انتبهوا، مجرد أن له طريق إلى الكتاب كافي. هذه الأمور كلها استفادها من وين؟ من كعطف ورواياته على كتب. والنتيجة وين تظهر؟ أن كل شخص بدأ به الشيخ الطوسي، لا تقولوا لي في الفهرست، فهرست ما تظهر الثمرة، أكو كثيرين ذكرهم الشيخ في الفهرست لكن ما بدأ بهم في التهذيبين. الثمرة العملية وين تظهر؟ أن كل صاحب كتاب بدأ به الشيخ الطوسي في التهذيبين ولم يذكر له طريق في المشيخة، أو ذكر وهو ضعيف، ولم يذكر في الفهرست أو ذكر وهو ضعيف، وكان للصدوق إلى ذلك الشخص طريق صحيح، فيمكن تصحيح الرواية ولو لم تكن الرواية موجودة. انتبهوا، لا في كتب الصدوق ولا في من لا يحضره الفقيه منها أبدا، الرواية ما موجودة أصلا في كتب الصدوق، مجرد أنها موجودة في المصدر الذي للصدوق إلى صاحبه، مو إليه، إلى صاحبه سندا صحيح. وهذا تعويض واسع جدا. احنا سابقا عكس هذا ذكرنا، انتبهوا، من كتبه ورواياته شو قلنا؟ قلنا اذا الشيخ الصدوق بادئ في المشيخة او في ثنايا الكتاب بشخص، وللشيخ الطوسي سند صحيح الى كتبه ورواياته، معوض، يعني نتمم نقص الصدوق بما عند الشيخ. هنا نريد ان نتمم نقص ما عند الشيخ بما عنده الصدوق، عكسه تماما. هناك قبلنا ذاك النمط، لماذا؟ لأن قلنا ظاهر ورواياته أنه كل الروايات التي وصلتني من ذاك الراوي وما وصله عبر الصدوق بأسانيد صحيحة لكتب الصدوق فقد وصل إلى الشيخ، فيصدق عليه أنه من رواياته التي وصلت إلى الشيخ. يعني زرارة إلى كتب وصلت إلى الشيخ، وإلى روايات وصلت إلى الشيخ، وصلت مبثوثة عبر الكافي، عبر من لا يحضره الفقيه، ما قال ما نقلته في كتبي، قال ما وصل إلي بالرواية، والكافي وصل إليه بالرواية، من لا يحضره الفقيه وصل إليه بالرواية، فيسبق عليه أن سنده في الفهرست إلى كل روايات زرارة إلى الأعم مما نقله في التهذيبين أو نقل إليه في الكتب التي رواها بسند صحيح، ومنها الكافي ومن لا يحضره الفقيه. هذا ما كنا نقوله. شيخ المجلس يريد يقلب الصفحة، يقول الصدوق ممن قال الشيخ أخبرني بكتبه ورواياته، والصدوق له طرق إلى كتب وإلى أصحاب الكتب، فكل كتاب لزرارة أو محمد بن مسلم أو فلان أو فلان ممن للصدوق إليه طريق، إذا كان صحيحا طبعا، مو كل هؤلاء طريقه إليهم صحيح، حينئذ الشيخ الطوسي يمتلك ببركة طريق الصدوق إلى هؤلاء طريق صحيح. هذا الكلام يا إخوة جوابه واضح. فإن هذا الشكل من التعويض لا يكاد يصح ويتم. أولا لما تقدم منا مرارا، وبالأخص عندما تحدثنا عن وثاقة من للصدوق إليه طريق، وهي هم مقولة الشيخ المجلس ذيك. ماذا قلنا هناك؟ قلنا لا دليل على كون طرق الصدوق في المشيخة طرق إلى أصحاب الأصول والكتب، فإن الصدوق ما قال أبدأ بأسماء أصحاب الأصول والكتب، قال أذكر هذا الطريق إلى الروايات الموجودة في الكتاب. فقد يكون أخذ من كتاب في وسط السند، لكنه ماذا؟ لكن السند كان واحد إلى مجموعة من الروايات، ولو لم يكن صاحب الكتاب فذكر السند إلى صاحب. ومن هنا غالبا ما ابتدأ بالرواة المباشريين عن الإمام عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يملك سند متحد إلى رواياتهم. وأقمنا دليل على العدم في بعضهم، لأن بعضهم لم يذكر أحد أنه صاحب كتاب بلا شك ولا ريب. هذا تقدم مرارا، وهذا التعويض مبني، واضح أنه مبني على أن يكون من للصدوق إليه طريق هو صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه. وعلى هذا الأساس فيكون طريق الصدوق إليه ليس طريقا إلى الروايات فقط التي رواها في الفقيه، يكون طريقا إلى كتابه الذي نقل منه الروايات. خب هذا صار جوابه واضح جدا بلا شك ولا ريب، وأن هذه الطرق طرق إلى من؟ إلى أصحاب هذه الروايات، سواء كانوا أصحاب كتب أو لم يكون. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا وتنزلنا وقلنا بمقالة الشيخ المجلسي من أن من بدأ بهم الصدوق في أثناء الكتاب هم أصحاب الكتب كالشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار والجزء الثالث من الاستبصار، لو سلمنا أنهم أصحاب الكتب والأصول فلا دليل بأن الشيخ الصدوق يروي جميع كتبهم وأصولهم بهذا الطريق. قد يكون كتاب من كتب زرارة وصل إليه بهذا الطريق، وهو الكتاب الذي نقل منه فيه الفقيه. الشيخ الصدوق يا إخوان بيذكر طريق المشيخة إلى الذين نقل الروايات منهم. أولا لا دليل أنهم أصحاب الكتب، سلمنا أنهم أصحاب الكتب، لكن من قال بأن هذا الطريق طريق إلى كل كتبهم؟ الصدوق ما قال هذا، الصدوق قال هذا الطريق طريق بس للروايات اللي نقلتها. قد يكون هو نقل من كتاب من كتب زرارة، بقية كتب زرارة ما وصلته بهذا السند، فكيف نجعل هذا الطريق طريقا إلى صحيحا إلى كل روايات زرارة وكتب زرارة التي ذكرها الشيخ الطوسي في فهرسته؟ قد يكون هناك كتب ذكرها الشيخ الطوسي ما وصلت إلى الصدوق، ألا يحتمل ذلك؟ يحتمل، فإن الكتب كانت مفرقة في البلدان ولم يجتمع لأحد قبل الشيخ الطوسي ما اجتمع للشيخ رضوان الله تعالى عليه. هذا ثانيا. فلا بد حتى يتم مع التنزل وأنها الطرق طرق إلى الكتب أن نحرز أن الكتاب الذي نقل منه الشيخ الطوسي الرواية في التهذيبين هو بنفسه الكتاب الذي نقل الشيخ الصدوق منه الرواية في الفقيه، وأن لنا إثبات ذلك من أين لنا نثبت أنه نفس الكتاب؟ قد يكون كتاب آخر. هذا ثانيا. ثالثا أن الشيخ شهد أصل الاستفادة غير صحيحة. الشيخ ماذا قال في حق الصدوق؟ انتبهوا يا إخوان، الشيخ ماذا قال في حق الصدوق؟ قال أخبرني بجميع كتبه ورواياته، يعني أنا أروي كتب الصدوق. نرجع للظهور اللي استفدناه من العبارة، هو كان ست وجوه في الاستفادة من العبارة. الوجه الذي قبلناه هو كل كتاب من كتبه وصل إلي مسندا فأنا أرويه بهذا الطريق الصحيح، أو رواية وصلت لي عنه عن الصدوق، ف فهذا ينفع فيما رواه الصدوق لي بواسطة مشايخ الذين يروون عنه، سواء كانت كتبة أو الروايات التي يرويها لي ولو لم تكن في كتبه، حتى يثبت أن هذا التعويض صحيح، لابد وأن يكون الشيخ الصدوق قد روى لي أيضا الكتب التي نقل منها كتبه ورواياته. انتبهوا يا إخوان، هذه نقطة شوية تحتاج إلى التفاتة بسيطة. حتى يثبت أن كتاب زرار الذي نقل منه الشيخ الصدوق في الفقيه مروي لي، لابد وأن يكون الشيخ الصدوق روى نفس الكتاب لي، لا يكفي أن يروي منه رواية لي. إذا روى رواية لي فهذا السند مني إلى الصدوق سند للرواية التي رواها لي، لا للكتاب الذي نقل هو الرواية منه. فلنعبر تعبير جامع علمي، حتى يثبت أن طرق المشيخة إلى أصحاب الكتب بناء على أنها طرق إلى أصحاب الكتب داخل في قوله، في قول الشيخ الطوسي رحمه الله ورواياته، مو داخل في كتبه يقينا، لأن الكتب هي الكتب التي صنفها الصدوق مثل الفقيه والخصال ومعاني الأخبار وهذه، حتى يدخل في روايات الصدوق التي رواها لي، لابد وأن يكون الصدوق قد روى لي بواسطة مثلا المفيد، بواسطة هؤلاء، مو فقط روى لي كتبه ورواياته التي نقلها في كتبه أو نقلها شفاها، لابد وأن يكون أيضا روى لي الكتب التي نقل منها، وهي التي بحسب الفرض يشير إليها في المشيخة بالطرق، وهذا غير ثابت. ما عندي دليل على أن الشيخ الصدوق يروي كتبه هو ورواياته هو والكتب التي له روايتها عن الأصحاب، فقط مقدار منها هو الذي رواه الصدوق لي، وهو ما أودعه في كتبه وما رواه ولو بالمشافهة. أما الكتب التي نقل منها ما عندي إجازة، ما عندي دليل على أن الشيخ لديه إجازة متصلة إلى الصدوق بكل كتب الشيخ الصدوق التي كانت في مكتبته ولو لم تكن من مؤلفاته ومصنفاته. فالشيخ المجلسي حتى يتم هذا التعويض لابد أن يستفيد من كلمة كتبه ورواياته أن المراد كتب الصدوق وروايات الصدوق والكتب التي لمؤلفين قبل الصدوق نقل منها الصدوق، مع أن هذا من أين نثبته؟ من أين نثبته؟ كتبه ورواياته لا تشمل إلا كتب الصدوق وروايات الصدوق، حتى لو لم تكن في كتبه يكون رواها لنا. أما كتبه المودعة في خزانة مكتبته والتي هي مصادره للتصنيف والتحديث من كتب السابقين، ما عندي دليل أنه أجازنا بها. ولو كان عندنا دليل فهو غير هذه العبارة، لا يستفاد من هذه العبارة. وعليه فهذا التعويض من أساسه تعويضا غير صحيح، لا يمكننا أن نستفيد منه في إثبات المطلوب. وأما الكتاب الثاني وهو رسالة أبي غالب الزراري رحمه الله، فلم نجد من تعرض لذكرها في المقام، ولكنها مع ما ذكره المجلسي بلحاظ مشيخة الصدوق من واد واحد، حيث إن الشيخ رحمه الله ذكر هذه الرسالة في ضمن مصنفات أبي غالب الزراري، عندما ترجم لأبي غالب في الفهرست ذكر كتبه ومنها رسالته إلى ولد ولده، والتي فيها فهرس إجازته بكتب عديدة عنده إلى ولد ولده، وذكر طريقه بعد ذلك وقال أخبرني بجميع كتبه ورواياته فلان عنه. فيمكن أن يقال بأن كل الكتب على طريقة المجلس، كل
كتبه اللي هو صنفها ورواياته اللي هو صنفها والكتب التي له إليها طريق. ومن الكتب التي له إليها طريق تلك التي توجد في رسالته وأجازها إلى ابنه. نفس الطريقة اللي استفاد منها الشيخ المجلسي بالنسبة للشيخ الصدوق. وهنا بعد ما يتأتى الإشكال الأول على لأن الصدوق قلنا الإشكال الأول أنه ما ثابت أن الطرق التي ذكرها هي طرق إلى أصحاب الكتب، لكن الزراري كتب موجودة عند مولانا، موجودة في مكتبته، أشخاصها أعيانها موجودة، يقول وصلتني بالطريق الفلاني كتاب الفلاني، وصلني بالطريق الفلاني الكتاب الفلاني، وصلني بالطريق الفلاني كتاب الفلاني، وهي كتب كثيرة ليست بالقليلة. وقال لولد ولده أودعها عند أمك، أبوه كان ميت قبل الجد، إلى أن تكبر فتعطيكها. فالمهم أن هذا الذي استفاده الصدوق استفاد هنا، يقال أخبرني بكتبه ورواياته، يعني كتب التي صنفها في الأحاديث، روايات التي رواها في الأحاديث، والكتب التي أجاز بها أيضا. خب هذا الجواب صار واضح، يتضح أن ما أجبنا به ثالثا على الصدوق يأتي هنا بشكل واضح، أن أخبرني بكتبه ورواياته، يعني الروايات التي رواها لي نفس الرسالة أنا أرويها، لكن الكتب التي فيها والتي وصلت إلى ابن ابنه معلوم أنها وصلت إلى الشيخ. الشيخ ماذا يقول؟ يقول أخبرني فلان عن أبي غالب الزراري بكتبه ورواياته، فكل رواية وصلتني عن أبي غالب الزراري، وصلتني ها، أو كتاب وصلني من أبي غالب الزراري، فقد وصلني بهذا الطريق. ما دام ثبت أن كتبه الكذائية وصلت، رواياته الكذائية رواها في التهذيبين، فهذا السند يصلح سندا لكل كتاب وصله ولكل رواية وصلت إلى الشيخ. لكن رسالة ابن ابنه، رسالته إلى ابن ابنه التي ضمت مئات الكتب مثلا أجازها لابن ابنه، هل وصلت إلى الشيخ؟ مو معلوم، أول الكلام أنها وصلت إلى الشيخ، هذه وصلت إلى ابن ابنه، رويت للشيخ هذه الكتب ومعلوم نفس الرسالة، بل روية، نستطيع أن نقول رويت، لكن الكتب التي فيها رويت للشيخ، هو ما أجازها للشيخ، أجازها لابن ابنه. هذا الرسالة انظروا إليها نظرتين يا إخوان، انظروا إليها بالحمل الشائع الصناعي ككتاب من كتب أبي غالب الزراري وصل للشيخ، وانظروا إليها بالحمل الأول كإجازة مروية، هي إجازة مو للشيخ، هي إجازة لمن؟ للحفيد. فالكتب التي فيها لا دليل على أنها رويت إلى الشيخ ووصلته بسند، حتى نقول بأن كل الكتب التي فيها هي من مرويات الزراري، فللشيخ إليها سند. لب حل المشكلة هو الفهم الدقيق لكتبه ورواياته. قلنا فيما سبق عند تشقيقها أن معنى هذه الكلمة ما وصل إلى الشيخ من كتبه ورواياته، روايات الكتب التي يجيز فيها ابن ابنه، وما كان دليل على أنها بها الطريق وصلت إلى الشيخ. نعم نفس الرسالة وصلت، إذا الرسالة فيها رواية ينطبق عليها هذا كتبه ورواياته، بقية كتبه اللي فيها روايات ينطبق عليها. فالشيخ ده يقول كل ما وصلني من كتبه ورواياته فأنا أرويه به الطريق. أما أن الكتب اللي أعطاه لابن ابنه وصلت للشيخ قد تكون تلفت أصلاً. أصلاً ما عندنا دليل أنها وصلت لابن ابنه، قد يكون ابن ابنه تلفت قبل أن تصل إليه، قد يكون توفي أصلاً في أوائل شبابه، ما عندي معلومات عنه. كل ما عندنا هذه الرسالة، كان طفل صغير فهو ده يوصيه لأنه كان في أواخر حياته تقريبا، والظاهر أنه توفي بعد كتابة الرسالة بسنة واحدة، ومن هنا تممها الحسين بن عبيد الله الغضائي ببعض الصفحات، تمم الرسالة فيما يرتبط بآل زرارة.
وعلى هذا الأساس فهذه المحاولة الرابعة من محاولات التعويض غير صحيحة. فالذي تم من محاولات التعويض محاولتان، خلاصة بعد انتهينا. المحاولة الثانية بأشكالها المختلفة، يعني تعويض سند التهذيبين بسند أو غير التهذيبين بسند الفهرست للطوسي، واستفدنا فائدة متعددة الجهات من العبارة التي تثبت أن الشيخ يروي كل روايات الراوي بسند صحيح في الفهرست. وهذه المحاولة الشائعة الذائعة المهمة اللي رح تفيدنا كثيرا إن شاء الله في عالم الرواية. وقلنا إن الاستفادة منها لا تنحصر بالتهذيبين كما هو المعروف، يمكن الاستفادة منها حتى في الكافي، حتى في من لا يحضره الفقيه، لأن كل رواية في من لا يحضره الفقيه مبدوءة بسند أو فيها سند فيه شخص يقول الشيخ أخبرني بكل كتبه ورواياته فلان، هذه من رواياته التي وصلت إلى الشيخ، لأنه ثبت لدينا أن الشيخ وصل إليه من لا يحضره الفقيه، وصلت إليه كتب الصدوق، وصل إليه إلى آخره. وهذا شكل واسع فيه شيء من الغرابة عن المدرسة الحديثية المألوفة، لأنهم ما دخلوا في هذه التفاصيل في التعويض يا إخوان. ورأيتم كيف كان تاريخ هذه النظرية مظلما، وسيزداد وضوحا إن شاء الله فيما سيأتي. هذا هو المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة التعويض بأسانيد فهرست النجاشي، وهذه محاولة كبروية صحيحة قلنا، سواء بشكلها الخوئي أو بشكلها الصدري، عندما يكون الشيخ واحدا ويروي الراوي نفس الكتب، الشيخ والطوسي، الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، أو عندما يكون الطريق واحدا بين النجاشي والطوسي وهو ضعيف، ويكون للنجاشي إلى نفس الكتب طريق ثاني صحيح، قلنا لكن تطبيقاتها عمليا قليلة جدا. بس لا أدري، سنأتي إلى البحث إن شاء الله، إذا كان يوجد لها مصداق غير كتب علي بن حسن بن فضال، لكن قدر المتيقن هو خصوص كتب علي بن حسن بن فضال، فإنه مصداق لهذه النظرية بشكلها الثاني الصدري، مو بشكلها الأول الخوئي، رضوان الله تعالى عليهما. هذا تمام الحديث والكلام في نظرية التعويض. ولا زلت أكرر وأقول إن هذا ما أمكننا التوصل إليه، هذه نظرية ما عمل عليها ولا اشتغل عليها بشكل جيد ودقيق، هذا المقدار الذي ذكرناه هو ما أمكننا التوصل إليه، ولربما انفتحت بالتتبع والعمل والتأمل أكثر فأكثر أبواب أخرى لهذه النظرية، لكنني أظن والله العالم أن ذلك صعب وحسير جدا ولن يكون، لكن لعله نحن بقدر تتبعنا هذا ما أمكننا العثور عليه من أشكال لهذا التعويض. بعد هذا أيها الإخوة، لا بد لنا من الدخول إلى ما كنا وعدنا به من الدراسة الصغروية في تطبيق نظرية التعويض على مشيخة الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار. وقبل الدخول في الدراسة الصغروية ودراسة الأسانيد، لا بد لنا من تقديم بعض المقدمات الأساسية قبل الولوج في البحث. أولها تعريف المشيخ التي نتحدث عنها، ثانيها الحديث عن الجهود في شرح المشيخ، جهود الأساسية فيما يرتبط بشرح المشيخة من قبل المحققين الذين عملوا على شرح المشيخة كالعلامة ابن داود صاحب الوسائل، الجزائري صاحب الحاوي، التفرشي صاحب نقد الرجال بحر العلوم في فوائده، الحائري في منتهى المقال، الأردبيلي في جامع الرواة، النوري في خاتمة المستدرك، السيد الخوئي في المعجم، فإنه أيضا شرح المشيخة لأنه ذيل كل راود للشيخ إليه طريق، ذيل حكم الطريق في خاتمة حديثه عن ترجمة الشخص، والحاجياني الذي أفرد تصنيف ما فيه قيمة علمية كبيرة، لكن على أي حال أفرد تصنيفا وهو شائع لعله في هذا العصر، وهو ما يسمى بنخبة المقال في تمييز الإسناد والرجال، وكثيرا ما خبط في هذا الكتاب بشكل غريب وعجيب. عموما هذه أمهات الجهود التي وصلت إلينا، لا أقول لا يوجد غيرها، أمهات الجهود التي وصلت إلينا لابد من بيان المفاصل الرئيسية فيها الجهود كمدخل لبيان المنهج الصحيح لدراسة المشيخة. ثم بعد ذلك لابد من الحديث عن المنهج الصحيح في دراسة المشيخة، لأنه سيتضح إن شاء الله أن كل هذه المناهج مناهج مو غير صحيحة بمعنى باطلة من أساسها، غير تامة، والنقص فيها كبير كما سيتضح إن شاء الله. كلها النقص فيها كبير، إما كبير على أساس المفردات التي تعرض لها قليلا، أو على أساس المنهج الذي تعرض له غير معلوم أصلا، ما معلوم على أي أساس يصححون الطريق ويضعفونه، كثير منهم ما بحث في رجال السند والطريق فورا يقول هذا الطريق صحيح، ولا نعلم على أي أساس صحيح. قد يكون على أساس أن بعضهم مشايخ إجازة، قد يكون على أساس أن بعضهم معاريف، قد يكون على أساس أن بعضهم شيوخ النجاشي، قد يكون على أساس أن الطرق لا تحتاج إلى نقد، قد يكون على أساس أن الكتاب مشهور، الطرق تحتاج إلى نقد، لكن بعض الكتب المشهورة ما نحتاج إلى نقد الطريق، من هنا تساهلوا وعبروا عن الطريق بأنه صحيح. قد يكون على أساس أن بعض من وقع في الطريق وكيل للأئمة عليهم السلام، والوكالة تفيد الوثاقة عند القائل فصحح الطريق، لا ندري. الآن الشيخ العلامة مثلا كثيرا ما حكم على طرق بالصحة، لا ندري كيف حكم عليها بالصحة، على أي مباني، على أي أسس، لأن مبانيه الرجالية مو معلومة بشكل دقيق لدينا في الخلاصة، وكتابه الكبير الذي تحدث عنه مرارا لا نعرف عنه شيئا، وهو من غرائب الأمور أن كتاب كبير للعلامة وهو من المتأخرين لم يذكر أحد أنه رآه أو وصل إليه، والعلامة كثيرا ما يحيل عليه في الخلاصة، يقول بحثنا في كل الأقوال وكل الطرق إلى آخره. فلا بد من ذكر المنهج الصحيح الذي على أساسه ندخل في شرح المشيخة. فهذه دراسة مقدماتية صح التعبير لا بد منها في تقديمنا للطرق، لابد أن ندرس في يومين ثلاثة أربعة هل مقدمات، حتى إن شاء الله نقف على البحث التطبيق الصغروي وندخل فيه. نمشي رح يجي إن شاء الله. المنهج الصحيح مولانا هو أن نستخرج كل من بدأ الشيخ باسمه في السند وليس من مشايخه المباشرين، فهو من أصحاب الكتب الذين بدأ بهم على ما قال في نهاية التهذيب والاستبصار، ونظرية التوسيط اللي يقول فيها السيد السيستاني رفضناها نحن فيما تقدم، وحينئذ هؤلاء هم أصحاب الثمرة، لا الاقتصار على خصوص من ذكره هو في مشيخته، ولا أيضا ذكر كل من هو في الفهرس. خبأكم كثيرين في الفهرس ما بدأ بهم الشيخ، شو الفائدة ندرك استنادهم بالله، ما في ثمرة عملية. الآن إذا الشيخ ذكر في السند فلان الفلاني ذكر شخصا له كتب وذكر الطريق إليه ولم يبدأ به لا في التهذيب ولا في الاستبصار، شو الثمرة نتعب أنفسنا نجي نبحث في صحة الطريقة وعدم صحته؟ ما هي الثمرة؟ ما هو الثمرة؟ بلا شك ولا غيب لا توجد ثمرة. فلا بد أن تكون الدراسة على أساس من للشيخ إليه طريق، مو من للشيخ إليه، من بدأ الشيخ باسمه في السند. أما الآخرون فبعضهم أخذ الفهرست من أوله إلى آخره ودرس الطرق على أساسه، مئات الطرق لم يبدأ الشيخ بأصحابها، شنو فائدة في أن نبحثها؟ بعضهم اقتصر على المشيخة فقط، خب الاقتصار على المشيخة ما إلى معنى، لأن طرق الفهرست أيضا طرق على أساس التعويض. وللأسف كل الذين بحثوا يا أخوان ما أعطوا نظرية التعويض حقها وهم يبحثون في الطرق، وهذا ثمرة مهمة. إذا صحح، إذا يضعف طريق تضعف عشرات الروايات بعض الأوقات، إذا يصحح طريق تصحح عشرات الروايات. يعني سيد خوي قبل أن يلتفت إلى تصحيحه لطريق علي بن فضال كان يضعف مئات الروايات، عندما التفت صار يصححها،
قضية ذات ثمرة كبيرة جدا في الفقه، مو قضية بسيطة يعني نظرية. من هنا لابد من البحث في المقدمة إن شاء الله عن هذه الأمور وعن بعض القضايا الجزئية اللي هي عامة البلوى. يعني مثلا الشيخ كثيرا ما يقول جماعة من أصحابنا، عدة من أصحابنا في بداية أسانيده في الفهرس، كن نبين من هم هؤلاء هنا في مقدمة خاصة. الشيخ له تعبير في المشيخة مثلا يقول ومن جملة ما أرويه، يكون نبين شنو المراد ومن جملة. بعضهم قال ومن جملة هذا من بيانية مو تبعيضية، بعضهم قال لا تبعيضية مو بيانية، لابد أن نبين هي بيانية تبعيضية. نحن أشرنا إليه إشارة فقط عند مناقشة السيد السيستاني حفظه الله، لكن لابد من بيانها بشكل دقيق حتى يتضح المراد هنا والمراد. نأتي إن شاء الله بعد الوقت منذ تقريبا غدا إن شاء الله على بحث هذه الأمور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.